دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول
والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حلول. حديثنا اليوم عن مرض يؤذي ويضر ويجلب الخصام والنفور، مرض يقطع أواصر المحبة بين المسلمين، بل لا يكاد يخلو منه مجلس من مجالسنا إلا من رحم ربك، وكفى به زاجرا قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا المرض اشتكى منه المقنع الكندي أحد شعراء العرب قائلا: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. الغيبة والنميمة، حديث حلقتنا في هذا اليوم عن علاج مشكلة الغيبة والنميمة، وضيفنا في هذا البرنامج هو صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي سدده الله. دعوني باسمكم جميعا أرحب بفضيلته، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، مرحبا، أرحب بحضرتك وأرحب بالمشاهدين الكرام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا بداية مفهوم الغيبة والنميمة، وهل هناك فرق بينهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، والنميمة نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد. فالغيبة أنت تذكر مثالب رجل أمام الناس ليتفكهوا بذلك أو لتنتقص منه أو نحو ذلك. أما النميمة فرجل ينقل كلاما إلى رجل آخر ليفسد قلبه على الأول
بغرض الإفساد.
نعم، بغرض الإفساد. ولذلك النميمة خطرها عظيم وذنبها كبير، ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه منها.
هل هي كبيرة من الكبائر؟
مما لا شك فيه، النميمة كبيرة من الكبائر والغيبة كبيرة من الكبائر، فكلاهما كبيرتان.
ما الدليل من القرآن أو من السنة على حرمة هذا الداء؟
الله عز وجل تكلم عن الغيبة فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الله عز وجل يريد أن يقول بأن المغتاب الذي يذكر عيوب الناس في المجالس كالكلب أكرمكم الله، فذكر حذف الكلب وذكر صفة من صفاته، لأن الكلب هو الحيوان الوحيد الذي يأكل لحم أخيه بعد موته، لا يفعلها الذئب ولا الأسد ولا القرد ولا يفعلها الحمار أكرمكم الله، إنما يفعلها الكلب. فهذا الإنسان المغتاب كالكلب، فقال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ إذن هذا الذي يغتاب الناس يأكل لحومهم أمامكم أتحبونه؟ بل يجب أن تكرهوا. هذه الغيبة. أما النميمة فالله عز وجل ذكر النمام في القرآن الكريم فقال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. في أربع آيات: ولا تطع كل حلاف مهين، كثير الحلف، مهين يهين نفسه بالحلف. الإنسان لا يضطر إلى الحلف إلا إذا شعر أنهم لا يصدقونه. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، عياب للناس. هماز الذي يعيب الناس باللسان وبالإشارة وبالكلام وبالحركات. هماز مشاء بنميم، يمشي بين الناس بالنميمة، يعني يذهب إلى هذا فيقول فلان يقول عنك كذا وكذا. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. لماذا تريد أن تغتابه عنده وأن تنم بينهما؟ ليمنع عنه الخير، وفي الحقيقة يمنع عن نفسه رحمة الله وفضل الله وكرم الله وثواب الله عز وجل. ولو أصلح بينهما لجاءه الخير والرحمة من الله تبارك وتعالى. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، متعد متجاوز للحد، أثيم آثم مذنب بهذا الفعل، عتل بعد ذلك زنيم. عتل غليظ جافي قاسي القلب، زنيم. وهذه صفة كانوا يصفون بها اللقيط، فيقولون فلان زنيم يعني فلان اللقيط لا أصل له ولا نسب. فالله عز وجل وصفه بهذه الصفات الذميمة لكي ينفر المسلمين عن النميمة.
الذي يمشي بين الناس بالإصلاح، هل يباح له أن يجمل أو أن يقول كلاما كاذبا من أجل الإصلاح؟
هذه إشارة جيدة. الذي يصلح بين الناس يجوز له أن يقول كلاما يرطب القلوب، فيقول مثلا هو يحبك وهو قال عنك بأنك رجل فاضل، ويقول عنك بأنك أحسنت إليه كثيرا ونحو ذلك من الكلام الذي لم يقله هو، لكن هذه ترطب النفوس. فالكذب في الإصلاح بين الناس جائز، أباحه النبي صلى الله عليه وسلم.
الغيبة نوع واحد أم أنواع متعددة؟
الغيبة أنواع متعددة. بعض الناس يظن أن الغيبة نوع معين، لا، هناك أنواع كثيرة. فهناك غيبة في البدن، ففلان هذا التخين هذه غيبة، فلان هذا الطويل هذه غيبة، فلان هذا النحيف هذا هذه غيبة.
طيب قبل ذلك يقال الأعمش الأعرج هذه غيبة؟
إلا إذا كانت صفة لا يعرف إلا بها.
تمام.
الأعمش الأعرج صارت اسما له ولا يقصد منها التنقص، هذا جائز. أيضا من أنواع الغيبة الغيبة في النسب، فلان هذا ليس من القبيلة، فلان هذا لا ندري من أين هو، فلان هذا جاء من قعر كذا، فلان هذا من كذا. يعني إذا كان من المدن يغتاب أهل القرى، وإذا كان من القرى يغتاب أهل المدن، إذا كان من الصعيد يغتاب الوجه البحر، وإذا كان من وجه البحر يغتاب الصعيد، وهكذا. كل هذه الأشياء لا تجوز.
يعني التنكت على جهة على أهل بلد معينة هذا لا يجوز.
نعم هذا لا يجوز، هذا تنقص. وحتى وإن ضحك الناس فإن من الناس من يكذب ليضحك الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل له ثم ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. ومن أنواع الغيبة أيضا الغيبة في الدين، فلان ما أخباره، فلان لا يصلي الفجر، هو صادق لا يصلي الفجر، لكن الناس شعروا بنقص في دينه، هذه غيبة. ما رأيك في فلان؟ فلان نعم يدخن، هو فعلا يدخن، لكن شعر الناس بنقص فيه. إذا كنت صادقا فعظه فيما بينك وبينه وانصحه واكتم عليه، لكن لا يجوز أن تفضحه أمام الناس حتى بالصفات التي هي فيه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أي أن الصفات المذكورة في إنسان لا يجوز أن تذكرها لآخرين إذا كانت على جهة التنقص وجهة الازدراء والاحتقار.
جلست في مجلس به غيبة، ماذا يجب علي؟
يجب عليك أن تكف الناس وتبين لهم أن هذه غيبة، فتقول يا جماعة اسكتوا هذه غيبة، نريد أن يكون مجلسنا خاليا من الغيبة والنميمة. وتذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، حديث صحيح رواه مسلم في صحيح، لا يدخل الجنة نمام. صحيح العلماء يقولون لا يحرم من الجنة ويخلد في النار، ولكن لا يدخل الجنة أول الداخلين، أو قيل لا يدخل الجنة يعني يدخل النار أولا فيأخذ قسطه من العذاب على النميمة ثم يدخل الجنة. فينبغي للإنسان أن يذكر هؤلاء بخطر النميمة وخطر الغيبة، والغيبة تسبب العذاب في القبر قبل الآخرة. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فينبغي للإنسان إذا كان في مجلس أن يذكرهم بالله عز وجل، فإن امتنعوا وانتهوا فالحمد لله، وإن أصروا اسكت يا عم أنت شيخ أنت كذا واستمروا في الغيبة يجب أن يفارق المجلس، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال العلماء ومن شرط التغيير بالقلب أن تفارق مكان المنكر.
وجدت شابا يتاجر في شيء محرم كالمخدرات، فهل يجوز لي أن أحذر منه؟
نعم يجوز لك أن تحذر الشباب منه، تحذرهم، وهذه لا تسمى غيبة، لأنه يأخذهم إلى الفساد، يأخذهم إلى المعاصي، يأخذهم إلى الذنوب، فتجوز هذه الغيبة لأنها لمصلحة متحققة.
عندما أذهب إلى عالم من العلماء فأقول له فلان ظلمني أو أقل حقي أو اعتدى علي، فهل هذا جائز؟
نعم هذا جائز لأنه لمصلحة، ولكن ينبغي أن يكون الاستفتاء بقدر الحاجة. يعني لا أقول أخي أخذ حقي لأنه يأكل أموال الناس بالباطل وهو أصلا كذاب وهو دائما كذا وكذا، هذا الأمر لا يدخل في الاستفتاء. لكن أنت تقول كان حقي كذا وكذا فاعتدى على حقي وأخذ حقي، وتقول ما يخص السؤال، ولا تخرج ولا تزد ولا تطغى، لأن هذا طغيان في السؤال.
أيضا لو جاء إنسان يستشيرني في فلان يريد أن يتقدم لخطبة ابنتي وأنا أعلم أن به عيوبا، فهل يجوز لي أن أذكر هذه العيوب؟
بل يجب عليك أن تبين هذه العيوب، ويحرم على الإنسان أن يكتم ما فيه من العيوب إذا كان على جهة النصيحة. ففلان استنصحك يجب أن تقول ما فيه من المزايا ومن العيوب، فإن قبله لابنته على هذا الوضع فالحمد لله، وإلا فقدر الله وما شاء فعل.
أيضا لو جاء إنسان فقال فلان يقول عنك كذا وكذا، فما موقفي؟
نعم، هذا الإنسان الذي وصل إليك ويقول فلان يدبر لك أو فلان يقول عنك كذا أو فلان يقول عنك كذا، أول شيء ما حكم هذا الرجل؟ هذا رجل نمام، نمام، والنمام فاسق، وشهادة الفاسق مردودة. إذن أول أمر يجب عليك ألا تصدقه. ثانيا هو يخبرك عن صديقك أو عن جارك أو عن فلان، يجب عليك أن تحسن الظن بالآخر، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الأمر الثالث، لا تتجسس لتتحقق من صحة كلامه، لأن الله عز وجل قال ولا تجسسوا. الأمر الرابع، أن تبغض هذا الرجل لأنه فاسق ونمام، ولو كان صادقا لذهب إليه ونصحه فيما بينه وبينه ألا يقول عنك ذلك، وإنما حملها وجاء يبلغها إليك، فتبغضه لأن الله عز وجل يبغض الظالمين والفاسقين والمغتابين والنمامين. الأمر الخامس، أن تنأى بنفسك أن تكون مثله، فلا تقول نجاني فلان يحكي عن فلان وفلان فرددته، فأنت الآن قد وقعت فيما حذرته منه فصرت أنت أيضا مغتابا له.
أيضا لو وجدت إنسانا على معصية وفي بلدة بعيدة عن بلده والناس يظنون به خيرا، فما موقفي؟
هذه مسألة دقيقة جدا جدا جدا. إنسان وجد رجلا من بلدته في مكان آخر يشرب الخمر أو يتأبط بنتا أو يفعل شيئا لا يليق، يسكت ويرجع يقول لزوجته ويقول فلان فلان رأيت فلان، هذه كلها غيبة وفضيحة ونشر للسر. إذن ما هو التصرف الشرعي في مثل هذه الحالة؟ أولا أن ينصحه فيما بينه وبينه، ثانيا أن يستر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا حديث صحيح ثابت صحيح مسلم. ثالثا ألا يخبر أحدا، لا القريب ولا البعيد، كأن شيئا لم يحدث، لا يخبر زوجته ولا أخاه ولا أباه ولا أمه ولا يخبر أحدا. هذا هو التصرف الشرعي لمثل هذه الحالة.
فضيلة الشيخ، أيضا نريد نصيحة من فضيلتكم لمن ابتلي بهذا الداء.
نعم، أقول لمن ابتلي بداء الغيبة والنميمة، فتش في عيوب نفسك، فلا بد أن تجد في نفسك عيوبا وكلنا عيوب. قيل للربيع بن خثيم ألا تذم الناس؟ قال أنا عن نفسي لست راضيا، فإن الناس قد خافوا الله على ذنوب الناس وأمنوه على ذنوبهم. إذن الأمر الأول أن يفتش في عيوبه، الأمر الثاني أن تعلم أن الغيبة والنميمة ذنب عظيم فابتعد عنهما، الأمر الثالث أن تحافظ على لسانك وأن تشغله بذكر الله تبارك وتعالى، فبدلا من أن تنشغل بذكر فلان وفلان فانشغل بذكر الله تبارك وتعالى. وهنا أنبه، بعض الناس قد يغتاب اللاعبين، يغتاب المغنين، يغتاب السياسيين، يغتاب كذا وكذا وكذا، ويظن أن غيبتهم جائزة. لا، ليست جائزة إلا إذا جاء إنسان فجاهر بفسق ومعصية فأنت تحذر الناس منه، هذا هو فقط، أما مع ذلك فلا يجوز أن نطلق ألسنتنا بالغيبة والنميمة.
شيخنا الكريم، إذا اغتبت إنسانا فهل من لوازم التوبة أن أخبره؟
لا، لا يشترط أن تخبره، وإنما ينظر إلى المصالح والمفاسد. فإذا كان إنسانا طيبا لين العريكة، إذا قلت له أنا اغتبتك سامحني، يقول سامحتك، ولن يحمل في قلبه لك شيئا، فافعل. وإن رأيت أنك إن أخبرته ستكون المفسدة أعظم فلا تخبره، ولكن استغفر له وادعو له وتب إلى الله تبارك وتعالى، وعاهد ربك أن لا تعود، وأن تمدحه في المجالس التي ذممته فيها.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، لقاء ماتع، بارك الله فيكم. مشاهدين الكرام، بدأنا حلقتنا بابتسامة ونختم بابتسامة، ونستهل اللقاء القادم إن شاء الله بابتسامة. وإلى هنا انتهى وقت حلقتنا، نشكركم جميعا ونشكر باسمكم صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله على هذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم في موعد آخر نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا العباد إلى أفول، ليست سوى طيف يزول، دار اختبار بعده،
إما الرسوب أو القبول،
والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول، وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول،
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول، لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.